طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفقير والشرف الحميق العدل والتقصير والتوفيق الحمد لله الذي قد اظهر علم الرسول بالورى واشهر على لقاء الكافر وهون وهو الذي له ابتداء دون وتابعته الناس حتى صار قدا صغار حلم او كبارا وخير
حبي للقضاء
ما كني من مرمد للورقات من إمام الحرم وقد حذرت مدة في
نظمه
في نظمه مسجلا لجده وفقيه فلم أبس بما سئلت منك هدى وقد شرعت فيه مستريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا اليوم السبت الخامس عشر من شهر صفر عام 1445، وفيه نبتدئ قراءه نظم الورقات في اصول الفقه. نسال الله ان يعيننا على فهمه واتمامه. اصول الفقه أسمى أصول فقه يعني ينبني على الفقه، وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. قواعد الفقه، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه يبحث في مسائل الفقه ما لها علاقة بالأدلة إطلاقا. فقواعد الرجل مثلا لا يبحث في الأدلة، يبحث في قواعد وضوابط الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه يبحث في إيش؟ في أدلة الفقه وقواعده، وهذا هو الفرق. أصول الفقه سيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف. هل ينبغي أن يقدم على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء قدم الأصول حتى تبني عليه الفقه، تعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء بل الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه ليس تبحث في الفقه، تبحث في إيش؟ في أدلة الفقه. وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. حتى إن بعض الناس فيما نسمع بعض المشايخ يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. أصول الفقه يقول المؤلف قال الفقير الشرف العنيق ذو العدل والتقصير والتفريط. الفقير الشرف لقب للمؤلف الناظم، ولا حاجة إلى أكرم الحياة لأنني لم أحضرها، لكن بإمكانكم أن تعرفوا حال الرجل من كلامه. يقول ذو العدل والتقصير والتفريط. العدل عدم الظهر، والتقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب. وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. يقول الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. سبق الكلام آنفا عن معنى الحمد، وقول أظهر وأشهر. أظهر يعني أخرج، أشهر يعني نشر علم الأصول. والمراد بالأصول هنا أصول الفقه على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله. وهون يعني هون هذه الأصول، فهو الذي له ابتداء دونه. فهو أي الشافعي الذي له ابتداء له أي أصول الفقه، ابتداء يعني شرقا، جلوا يعني ألف. فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التعريف، وإن كانت هذه الأصول معروفة معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن الذي ألف هذا وجمعه أول من فعل ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذ أن العبد سلم على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم على عباد الله مفرد مضاف لعمر. وكذلك ايضا القران الكريم وولاد الاعمال اجرهن اي يران حملهن، هذه عمر المطلقه والمفتوحه والمتوفى عن زوجها. ومن اين اخذنا انه يعم هؤلاء؟ من ان سبيعه السميه نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم. الحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن الذي دونه وألف أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال وكان أسهى الناس حتى صار قطبا صغارا حجم أو كبار، تابعته الهفع العلى الشافعي، تابعه الناس من العلماء حتى صار هذا الفن الذي هو أصول الفقه قطبا صغار الحجم أو كبار، أو هنا يسميه وليس بالشك، لأن بعضها صغير وبعضها كبير. وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. وخير كتبه الصغار ما سمي في الورقات من إمام الحرمين، خير كتبه أي كتب أصول الفقه ما سمي أي ما سمي بالورقات، وهي هذه التي معنا الآن متن ورقات أصول الفقه للإمام أبي النعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. هذه الورقات ورقات قليلة الحجم قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومعظمها. يقول رحمه الله وقد سئلت مدقا في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول مالك رحمه الله انه سئل مده اي زمنا كثيرا ان ينظم هذه الورقات لفائدتين، الفائده في الحفظ والثانيه الفائده الاولى تسير الحفظ والثانيه الفهم، لأن النظم سهل على الإنسان، تجد القارئ يقرأ مثل 100 بيت أو أكثر ولا يمل، لكن لو قرأ 20 سطرا زمن. وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النفس، وأيضا النظم أرخص في الذهن من النظم، ولهذا نعم من النثر. ولهذا عني كثير من العلماء رحمهم الله بنظم العلوم. يقول فلم أجد منا سئلت مدة وقد شرعت إلى آخره. فلم أجد يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها وقد شرعت فيه مستردة من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين الشرعي. شرعت فيه أي في نظمة مستردة من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين والكتاب. الصواب موافقة الحق والخطأ مخالفة الحق. ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. عرفتم؟ أقول مخالفة الحق إن كانت عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: واسم الفاعل من أخطأ من كان أخطأ مخطئ وهو معفون عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا لغسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. فيقول مالك رحمه الله: التوفيق للصواب والنفع في الدارين أي دار الدنيا ودار الآخرة في الكتاب. الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له فيها وإنما عمله بالنظم. ثم قال: باب أصل الفقه وأظن الوقت انتهى. نعم.
إذا قرأ
كتابه
أصبح
كتابه،
هل
يسمح لقرأه
التسليم
أن يتفهمه نفسه أم أن يخضعه لغيره؟ شوف يسمح له أيضا ومثلا. طبعا هذا علمان. لا. نعم. يسمح له أيضا. لا بد أن يتفهمه أولا ثم تتفهم له. أما بالنسبة لتفهمه فلا بد، الإنسان يحاول أن يفهم الشيء بنفسه. ايش
النية؟
انا قرأت الكتاب فقط لأنه أعمل به وأبدله. لا، النية أن تعمل به أن له أصلا في القرآن والسنة. صحيح أن أصول الفقه دخل فيه شيء من شرائع المعتزلة، لا بين مسلم ومستكبر، لكن بعضهم ليس في شيء من كلام المعتزلة إطلاقا، لأن النظم المختصر هذا ما في شيء. نعم.
معروف
أن
كل
مشهد في كل معتبر عندي. نعم. هذا الشيء مختصر، ما تعرض شيء، كل اللي فيه يكاد يكون متفقا عليه. إنما الأخ والبطل في الكتب المطولة. هم
الصحابة من بقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن. ومن
آمن
بي ولم
يره منه من ذاته ومنه يسمى الصحابة. هذا يسمى مخضر، يسمى مخضرما. نعم. وخضرما معناها قط، يعني معناها لم يصل إلى الصحبة ولم يكن إلى التابعين. هو أشرف من التابعين ودون الصحابة، لكن حديث المخضرم يعتبر مرسلا لم يكتب، لانه ما اعرف ما اجري مع ابن ابي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. والله يا أخي لكل مقام مقال. الساعي لو قام أمام العوام وقال أنا الفقير، أنا الجاهل، أنا العاجز، أنا المقصر، لو كان هذا ما هو الحجارة تجي أن يقول على الفقاري هذا كل مقام مقال. لكن لو الإنسان تكلم مع ناس يعرفونه وقال إننا مقصرون وعاجزون ولم نقم الواجب علينا، لا لم يكن هذا بأس. نعم انت المؤلف بعد وصول الدرس شرع المؤلف المحفوظ من الكتاب او من المنظومه، فقال بعد وصول الدرس هذا وصول الدرس لفظا لقب للفن من جزئين قد ترتب، الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. هذا بمعنى وهو اصول امر اصول الفقه لفظا لقبا للفن، لقبا يعني اسما، يعني انه يريد ان يعرف اصول الفقه باعتباره لقبا في هذا الفن، ومعنى لقبا يعني ايش اسما. فما هو اصول الفقه الان معلش يبين، ولكن لا بد ان نعرف ما فائدة تعلمنا لأصول الفقه. فائدة تعلمنا لأصول الفقه أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة، أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف ولم يدور، وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تدور في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هل تجدون في عهد الصحابة شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل؟ لم يوجد، لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الامور وصنفوا هذه التقاليد من اجل ان نشر العلم على الناس. فوصول الفقه موجود اصلا في عهد الصحابه، موجود اصلا ايضا في القران الكريم، موجود اصلا في السنه، وقد ضربنا لذلك فيما سبق امثله. لكن تدويرها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث اخيرا، وقد قيل ان اول من صنف فيه هو الامام الشافعي رحمه الله. فما هو اصول الفقه؟ يقول المؤلف من جزئين قد ترتب، اصول الفقه ترتب من جزئين، ما هما؟ اصول وفقه، اي مضاف ومضاف اليه. اصول الفقه وراه مضاف اليه، الأول الأصول ثم الثاني الفقه. هذا أصول الفقه. والجزئان المفردان، يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفنا، وإن أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفنا. فباعتبار كونه لقب لهذا الفن هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية على وجه سليم. هذا نعرف هذا أصول الفقه باعتباره إيش؟ لقب لهذا الفن واسما له، علم بأصول يتمكن الإنسان بها من إيش؟ استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. حال تعريف اصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. اما اذا اردنا ان نعرف اصول وحده وفقه وحده فيقول رحمه الله فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. الاصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره فهو اصل، والفرع ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استقرارا والا فليس منا، لكن لما عرف الاصل عرف الفرع. الاصل كل ما بني عليه غيره. اذا الكتاب السنه اصل ولا غير اصل؟ اصل. ولهذا تجدون في الكتب المطوله كالمغني يقول والاصل في ذلك قوله تعالى، والاصل في ذلك قول النبي. فسمى الكتاب والسنه اصلا لانه يبنى عليهما غيره. اساس الجدار ايش؟ اصل، يعني يبنى عليه غيره. جذع الشجره اصل، اصلها ثابت وفرعها في السماء. فكل ما يبنى عليه غيره فهو اصل. الشهاده اذا حكم بالفاظ اصل، لان قال بنى حكمه عليه وهو مجرد. طيب الفرع ما يبني على غيره، وهذا كما قلت لكم لا دخل له في بحثنا، لكن لما ذكر المؤلف الاصل ذكر الفرع ايش؟ استقراره. بقي علينا في الاسكان ما هو؟ الفقه. الفقه يقول رحمه الله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه في اللغه الفهم، ومنه قوله تعالى قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقال تعالى وان شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون. كل شيء يسبح الحمد لله لكن ما نفقه. طيب اذا الفقه في اللغه ادم محمد ليس فقه الله. طيب في اللغه الفهم. فلح الشرع يقول علم كل حكم شرعي جاء اجتهاده، يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على الحق. انتبه الشيء الطيب. فقولنا علم خرج به الجهل، الجاهل الذي فقيه. كل حكم شرعي خرج به الاحكام العقليه والاحكام العاديه، هذه لا تكون بالفقه اصطلاحا، وان كان فقها باللغه لكن ليس فقها بالاصطلاح. فمثلا قولنا الجزء بعض الكل، هذا حكم لكنه عقلا لا يسمى فقه بالاصطلاح. قولنا أكل السنة يستطلق به البطن، هذا حسي أو عرفي؟ لا هذا حسي. عرفي وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير، هذا إيش؟ هذا عرفي أو عادي. الحكم الذي يكون فقها هو الحكم بالأمور الشرعية، ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا، يعني مصدره الاجتهاد. فإن كان يقينيا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها. فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف ليس بفقه. ليش؟ لأنه قطع ما يحتاج اجتهاد. طيب وقال بعض العلماء وهو صحيح ان الفقه بالشرع ومعرفه الاحكام العمليه، الاحكام العمليه دون الاحكام العقليه، التكليفيه دون غيرها من الاحكام كالاحكام البدنيه وغير ذلك، فهذا هو الفقه، يعني معرفه الاحكام ايش العملية ايش التكليفية، هذا هو معرفة الاحكام الشرعية، هذا معرفة الفقه في الاصطلاح. وبناء على هذا التعريف الاخير تدخل فيه الاحكام القطعية. فالعلم وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على تعريف الاخير فقها، ولا يسمى فقها على الرأي الأول. طيب، العلم بأن الله واحد هذا يترك إيش في أعراض، فليس فقها باصطلاح أصول الفقه، لكنه في الشريعة فقه بل هو أعظم الفقه. ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو تبليغ لأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر. طيب، يقول المؤلف: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، فالحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقها. طيب، تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟ لا، يعني مثل كون اتصور الواجب واتصور الحرام واتصور المستحب، هذا ليس حكم، لا بد ان احكم، اثبت شيئا لشيء. ثم قال المؤلف: والحكم واجب ومندوب الآخر. قبل أن نبدأ بذكر الأحكام أود أن أعرف أن لأصول الفقه تعريفين: الأول باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، والثاني باعتبار تعريف كل جزء على حدة. فما معنى أصول الفقه على الوجه الأول؟ علم، نعم، على وجه سليم، نعم، باعتبار الكلمتين، أولا باعتبار أصول، نعم. طيب، الأصل ما يبنى عليه الفرع، والفرع ما يبنى على غيره. طيب، باعتبار الفقه واعتبار، نعم، نعم. طيب، هذا على قول صحيح، على المؤلف الشرعية التي يطلقها الاجتهاد دون ما كان معلوم بأن بدنا بدين قبل. يقول رحمه الله: الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حزن، هذه خمسة. فالأحكام التكليفية خمسة، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم، فهذه الأحكام ثلاثة: إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم. يعني الآية أريد أن أبين وجه الحصر: إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم. فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب. وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك أو على وجه الاختيار، فالأول حرام والثاني مكروه. وإما أن يسكت فهذا مباح، يعتبر مباح. فهذا وجه اتصال الأحكام بخمسة أقسام. لكن المؤلف زاد قسمين آخرين ينازع فيهما، قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد من قائد هذين أو من عابد. مع الصحيح والفاسد، أضاف المؤلف الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكليفية وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطر، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نزول هذا الشيء وعلى نزوله. فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم كان الشروط خالي من الموانع، نسمي ذلك صحيح، لكن هذا الصحة هل هي من أوصافنا نحن فيقرح علينا أو ما أشبه ذلك؟ لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوس، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوس، لأن الفاسد لا ينفذ شرعه. فالصواب أن الأحكام التكليفية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وترتيبها علم به، لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد وإما على الشيء مع مقابله. فإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام، وإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. والأمر هذا سهل، المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمس. فإذا قال قائل ما دليلها؟ قلنا التتبع والاستقرار. ما وجه ذلك؟ قلنا الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها. والمأمور بها إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، والنهي عنها إما على سبيل الإلزام بالترك أو على سبيل الاختيار، والمسكوت عنه مسكوت عنه. طيب، المأمور بها على وجه الإلزام واجب، على وجه الاختيار مندوب، النهي عنها على وجه الإلزام بالترك، وعلى وجه الاختيار مكروه، والمسكوت عنه مباح، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو عفو، نعفو عنه. طيب، يقول مالك رحمه الله: والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك للعقاب. فسر المؤلف أو عرف المؤلف الواجب، عرفه بحكمه، انتبه، عرفه بحكمه لا بحقيقته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء، فمن يسلك طريق من الفقهاء؟ نعم، والا في المناطق يقولون: وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. يقولون: عدل الشيء بماهيته لا بحكمه. الإنسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة؟ حيوان ناطق. لكن لو أقول الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، ما هو هذا؟ هو حيوان ناطق. على كل حال، المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بماذا؟ بحكمه. فنقول: الواجب في اللغة الثابت والساقط، الثابت والساقط. أما الأول فأن تقول: حقك واجب علي، بمعنى ثابت علي، ما في إشكال. ومن الثاني قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ربحت سقطت. لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، هذا الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر رسوله بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. فقولنا: ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم، والثاني والثالث المباح، ودخل فيه المسلول، لأن المسلول مأمور به. وقولنا: على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب. طيب، أما حكمه فيقول المؤلف: ما أمر الواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني ما حكم بثواب فاعله، ما حكم بثواب فاعله أي ما يثاب فاعله حكما. والثاني يقول والترك بالعقاب، يعني وحكم بالعقاب على تارك. وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. انتبهوا للتعريف، ما أثيب فاعله امتثالا، والثاني ما الغنى واستحق تاركه العقاب. فقول ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا، عاديا لا لنفسه فإن هذا لا يثاب، لا بد أن يكون فاعلا للشيء مزجرا بأمر الله به. وقلنا استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب، واستحق فاعله التالف واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقب تاركه. لماذا؟ لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه، ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه. فصار عندنا الآن أن نقتطع الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريفه بالحقيقة إيش؟ ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل. بالحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا تعريف. أما أمثلته فكثيرة جدا، كالطهارة للصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وفز الأرحام وغيرها كثير، والله أعلم. نعم. لا هذا الأمر، هذا الأمر مو ذا الجواز. نعم. أيضاً لأنه هو عارف. لا، ما نتكلم عن الواجب بنفسه، نتكلم عن الواجب من حيث هو واجب، لا عن الفاعل بذاته. الفاعل قد لا يفعل، ما ندري عنه، قد يكون ضروريا ولا يشاء. نعم آدم. ايش؟ اي يجي بس التعريف الثاني والثالث. قول من قائد هذين او من عابد، يعني ممن عمل وعبد او ممن كفر. من قائد هذا يمكن نصرف الجهاد. لا عندي هذين، والله فيها تصريح ما ندري. انا حين الفعل عندي ما ادري هو تصريح من هذا من هذان الى هذين او من هذين الى هذين. على كل حال ان كان من قائد هذان فاعرابها واضح، لان هذان مبتدا ومن قائد خبر مقدم، ما في اشكال. نعم قائد. لا إيه أنا أحكي شيء هذا هو شيء هذا إيه أمر مخير فيه، والتخير في الأمر حتى في الواجب بين شيئين، إطعام عشر مساكين أو تتركه، لكن إذا كان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب، وإن كان مخيرا بين الفعل أو بدله فهو قد يكون واجب. أصول الفقه الواقع أنه يعرف على وجهين: الوجه الأول باعتباره اسما لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتباره اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمثل العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل بناء واحدة فأصول كما أصل وهو ما بنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف، والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من بأفعال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: واجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل. والصواب المطالب الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والوضعية متعددة، منها التقدير ومنها السبب والشرط والمانع، لكن المؤلف ما ذكر الصحيح والباطل. إذا فالصواب الذي يعتمد انتبه هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى اثنين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية ومنها الصحيح والباطل. ما أحكم منها الصحيح والباطل. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا الحكم، والمناطق لا يرضون الاقرار بالاحكام، يرون ان التعريف بالحقائق حقائق الاشياء. وقلنا ان ما ذكره الفقهاء عن
اصول الفقه، اصول الفقه الواقع انه يعرف على وجهين: الوجه الاول باعتبار اسما لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتباره اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمثل العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فهو أصول جمع أصل وهو ما بنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيه؟ التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف، والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من؟ بأفعال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل. والصواب المقال الاحكام الشرعيه نوعان: تكليفيه ووضعيه. فالتكليفيه خمسه، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والوضعيه متعدده، منها الصحيح والباطل، ومنها السبب والشرط والمانع، لكن ما لماذا في الصحيح والباطل. إذا فالصواب الذي يعتمد لديه هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية ومنها الصحيح والفاسد. ما أحكمها منها الصحيح والفاسد. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا للحكم، والمناطق لا يرون التعريف بالأحكام، يرون التعريف بالحقائق حقائق الأشياء. وقلنا إن ما ذكره فقهاء والأصوليون أيضا أولا، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، أهم شيء أن نعرف الحكم. وأما حقيقته فإن عرفناها من باب الكمال وإلا فليس بشرط. قال: والمندوب ما في فعله التوارث ولم يكن في تركه بقاصد. نعم ونبذ ما في فعل التوقف النبذ مصدر نبذ ينبذ بمعنى دعا ولكنه مصدر بمعنى المفعول اي المندوب ما اي الذي في فعل الثواب يعني انفعالته بك ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه هذا هو المندوب المندوب اذا اردنا ان نعرفه في الحقيقه نقول المندوب ما امر به لا على وجه الالزام لكن هذا ليس ضروري فالمندوب شرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مثال ذلك الراتب الصلوات الخمس راتب الظهر المغرب العشاء الفجر هذا ان فعله الانسان فيه وان لم يفعل فلا شيء عليه رفع يديه في الصلاه عند تسليم الاقران والركوع والرفع منه وكان التشهد الاول هذا ايضا يشوى مندوب ان فعلته وجبت وان تركته لم تعد وهو كثير جدا وايما اكثر المندوب او الواجب المندوب وهذا من فضل الله عز وجل لان الواجب الزام وقد يكون فيه مشقه فلهذا كان قليلا بالنسبه للمندوب والمندوب كمال يزداد به الثواب وتزداد به المرتبه فلهذا كان اكثر ثم قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا المباح في اللغه المعلن ومنه قول باح بسره او اباح بسره يعني اعلنه في الاصطلاح عرفه بحقيقته ما لا يتعلق به امر ولا نهي ما لا يتعلق به امر ولا نهي بذاته يعني ما فيه لا امر ولا نهي بحد ذاته على كلام المؤلف او على تعريف المؤلف ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب يعني ما خلا من الثواب والعقاب ما فيه ان فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك وان تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك يعني مباح حلال طيب وأقول لكم إن هذا باعتبار ذاته ما في أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما صح المباح بحد ذاته ما في ثواب ولا عقاب ولا امر ولا نهي لكن قد يكون وسيله لمامور فيكون مامورا به على وجه النفس او الوجود قد يكون وسيله لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهه او التحريم طيب نضرب مثلا نسالكم فيه باع رجل سلعه بعد نداء الجمعه الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعه والاصل في البيع الإباحة تمام خطب رجل امرأة قد خطبها مسلم قبله ليش عدوان على حق الغيب طيب حضرت الصلاة وليس عند لسان ماء فوجد ماء مباح فما حكم شرع هذا الماء ليش يتوقف عليه فعل الواجب إذن هو واجب اشترى رجل بقرا ليأكله نعم مباح ليش لأن أكل البصر مباح
وهذا هو الصحيح، لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، فإذا قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروه. طيب، اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرما حرام، فصار المباح بحد ذاته لم يتوضا الاحرار لا فعلا ولا تركا، لكن اذا كان وسيله لمامور به فهو مامور به، وان كان وسيله لمنهي عنه فهو منهي عنه. طيب، يقول رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما نجب كذلك الحرام عكس ما وجب عكس ما يجب. نعم، ضابط المكروه يعني تعريف المكروه عكس ما نجب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في فقه عقاب. تعكس المكروه ما في فقه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. وعلى هذا فسائر المكروه لا يكون فاسقا ولا قصر عليه. ليش؟ لان ليس عليه عقاب. فلو كان الانسان مصرا على الاشفاق في الصلاه، الانسان يصلي كل ما مر واحد اتبعه البطل دائما مصر على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها، هل يعاقب؟ لا، لكنه لو تركه لله لأفيه. الحرام اكثر ما يجب، الواجب تعريفه لا أبيب كائره وعوقب كائره، عوقب يعني اسحاق العقاب. المحرم إذا ما عوقب كائره يعني ما ولم وأثيب كائره، الواجب ما أثيب كائره، المحرم ما أثيب كائره، الواجب ما عوقب تاركه، المحرم ما عوقب فاعله. طيب، هكذا قال كثير من الاصوليين بالاطلاق، المحرم ما عوقب تاركه يعني ما استحق العقاب تاركه، لكن مع ذلك لا بد من تفصيل في هذه المساله، لا بد من تفصيل في هذه المساله لانها مهمه. ليس كل تارك للمحرم يكون متابعا، تارك المحرم على أقسام يا إخوان. القسم الأول أن لا يطرأ على باله إطلاقا، ما طرأ على باله المحرم، رجل ما فكر يوم من الأيام أن يزني، لكنه لم يزن، هل يثاب على الفرق؟ لا، هذا لا يثاب على الفرق، لأنه لم يهم به حتى يقال أنه يثاب على الفرق. هذه واحد. الثاني، رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، هذا يثاب، لأن الله قال في الحديث القدسي: إنما ترك ذلك من جرائك، أي من أجلي. الثالث، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسباب، من هذا لم يسعى في تحقيق أو في الحصول عليه، تمنى المحرم لكن ما فعل الأسباب، يعاقب على النية، يعاقب على النية. والدليل على هذا قصة الرجل الذي قال: ليس لي مثل مال فلان، ليس لي مثل مال فلان، فأعمل فيه عملا، وكان فلان يضيع المال ويلعب به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فعلى هذا يعاقب الرجل على ايش؟ على ايش؟ القسم الرابع، رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن اجل، هذا يعاقب ايش؟ عقوبه الفاعل، يعاقب عقوبه الفاعل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن على أي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما أصيب تاركه؟ على من تركه؟ لله، هذا هو الذي كان، فصار تارك المحرم كم قسم؟ أربعة أقسام. وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله، اذكر الأقسام أربعة ما ظن هذا ولا يعاقب. يتمنى ولكن لم يفعل
فعله.
فهذا يعاقب على
النبي.
أما رابع
الذي
يتمنى كذلك
فعل
معصية
وساعد أسبابه ولكن عجز عن
تحصيلها،
فهذا يعاقب على
ذلك. أي عقاب؟ يعني يعاقب عقوبة الفاعل. يعاقب عقوبة الفاعل. ما دليلك على هذه المسألة الأخيرة؟ ما هو التعليل؟ كل ما يجري أنه هو تعليل. عندك الآن جاران، أحدهما على اليمين والثاني على الشمال، كلاهما يعرف، وأنت ما أدري أين سبق. أنا أتدوني بأن أتدوني نعم. كم الحديث؟ على قسم صاحبه. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذا كلام المؤلف ينطبق على واحد من هذه الأقسام الأربعة، وهو إذا تركه بالعكس. هل تحفظون نبيا من الأنبياء ترك معصية لله؟
يوسف
ترك معصية قد تهيأ أسبابها تماما وقوي دواعيها، فذلك انفردت به امرأة العبيد ولا سيدته وأغلقت الأبواب. كم باب؟ أقلها ثلاثة، ما في أحد إلا الله عز وجل. وقالت هيت لك وتعني بها وقد فعلت كل شيء، لا أستطيع أن أتعرف لكن كل شيء فعلت. هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمراد بربي هنا رب العرش عز وجل، وليس ربه سيدا. ولقد همت به وهم بنا بقوة الدواعي وقلة الموانع لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بما أرادت المرأة، وأنه فخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنقبة له أن يدع ذلك لله عز وجل. قال في نفسه الطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا قويلا. وأما قول بعض الناس همت به وهم بها أي هم أن يضربها، هذا مو صحيح أبدا، بعيدا. لكن الذي قاله أراد أن يلزم من يوسف ما فعل شيء ما فعل شيئا فعل من قبل الداء البشري موجود في يوسف شاب سيدة المكان خالي ابتلاع غير مأمون لأن الباب غلق الموانع منتفية لكن تركها لله عز وجل هذا أعظم ما يكون من الفخر ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا هو البرهان من ربه هو الإيمان الذي منعه هل يرى أن يكون بها وحن يقول لا معهم نعم لولا ذلك لفعل نحن نحن إذا كان اللفظ يحن لغة نحن معنا لكن هذا الزيادة على ما قال السلام لا مناسبة لكن إذا كان هناك بالنسبة لما تفيد لذا هذا مو صحيح ما تدع الزهر الصرف
والفاقد الذي به لم تعتمد ولم يكن ينافي الى رفعه والعلم رفعه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اظن ان شاء الله لا نزال على علم بان الاحكام على راي المؤلف ثبت وعلى قول الصحيح ان الاحكام قسمان تكليفيه ووضعيه والتكليفيه خمس والوضعيه منها الصحيح والفاسد يقول وتقدم ضابط الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح ولعلي اكملنا الحديث عن المباح وقلنا ان هذا باعتبار ذاته لا يتعلق به امر ولا نهي وانه باعتبار ما يكون وسيله له يتعلق به الامر او النهي كذا ادري اخذ الحديث قال ورابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال مطلق كانه يريد ان الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداء كيف لا ورابط الصحيح ورابط الصحيح الصحيح له الذي هو احد الاحكام الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداء اي ما كان نافذا معتدا به ما كان نافلا معتدا به فهذا هو الصحيح ضد الفاسد ما لم يكن نافلا ولا معتدا به فهل نافل معتد به هل معناهما واحد لا النفوذ في العقود والاعتدال في العبادات النفوذ في ايش في العقود والاعتداء في العبادات فمثل قال هذه الصلاة معتد بها ولو قال نافذ هذا العقل نافذ ولو قال معتد به طيب فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه احكام العقل، هذا صحيح العقول، ما كان نافلا تترتب عليه احكام العقل. مثال ذلك رجل باع سلعه على اخر على وجه تمت فيه الشروط وانتبت فيه الموانع، هذا نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ، هذا نافذ، معتد به او لا؟ لا نفذ بني معتد به لان هذا في العبادات. طيب هل تترتب عليه الاحكام هذا البيع، تترتب عليه الاحكام من انتقال السلعه الى المشتري وانتقال الثمن الى البايع او لا؟ نعم. ومن كون المبيع يعكس على المشتري إذا كان من ذوي الأرحام المحرم أو لا؟ نعم، ترتب عليه أحكام، هذا نسميه صحيحا. إذا رأى رجل باع شيئا مجهولا لثمن معلوم وتم العقد، قال بعته أبدي الآبق أو جمل الشارك، فقال اشتغل، ماذا يكون هذا البيع؟ هذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا ترتب عليه الأحكام ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع. مثال ثالث، رجل يلزمه صلاة الجمعة باع سيارته على آخر يلزمه الجمعة بعد نزالها الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فماذا نقول؟ لا يصح، هو بيع فاسد. نعم، لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لمن؟ لصاحبها، للبائع، والثمن للمشتري. طيب، رجل أوقف بيته وهو مرهون، البيت مرهون وهو أوقفه يعني سبله، هذا صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه لا المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ينفذ الوقت، يقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافع. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافع ومن العبادات ما كان معتدا به. طيب، في العبادات إنسان يصلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، قال أنا أريد أن أتعبد لله، أن علم الصلاة؟ إذا قلنا نعم قال أعوذ بالله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ينهانا عن الصلاة؟ أقول نعم، هذا عن الصلاة، لا ما هو الصلاة؟ إذا طلعت الشمس الظهر صل إلى طريق الظهر، لكن الآن أنهى. لكن الرجل عارف قال أبدا ولا يمكن أن يعد الصلاة، والله لا، والله وفق الذي ينهى عبدي إلى صلاة وصلى، ماذا نقول؟ صلاة غير صحيحة. طيب، صلاة غير صحيحة لأنها لا يحس بها، لا يعتد بها. طيب، لسان آخر صلى العصر لكنه قد أحدث، أحدث لكنه نفس الحدث، صلى ثم ذكر بعد أن صلى أنه محدث، ماذا نقول بصلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يعتد بها، لا بد أن يعيدها، فصلاته غير صحيحة. بقي أن يقال ما هو الفاسد؟ الفاسد يقول رحمه الله: والفاسد الذي به الذي به لم تعتدف ولم يكن بنافذا بنافذ إذا عقد، انتبه إذا عقد، ليتبين لك من نفوس إيش في العقود. الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينقل من العقول. هذا فارغ. طيب ضربنا عن فعل هذا وهذا. إذن كل عبادة تمت شروطها وانتفعت موانعها فهي صحيحة، فهي صحيحة معتدل بها. كل عقد تمت شروطه وانتفعت موانعه فهو صحيح، فهو نابذ معتدل به وصحيح. وما لم تتم شروطه أو وجدت فيه الموانع فإنه فاسد لا يعتد به. طيب بحث له تعلق في الموضوع، هل الفاسد والفاطل معناهما واحد؟ أنا لست أسأل وليس عليكم أن تجيبوا لأنه ما شرح الموضوع. يقول بعض العلماء إن الفاسد والفاسد معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل حداثه، فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. لذلك فهو باطل، وما ينهي عنه لوصفه فهو فاسد. طيب قالوا مثلا بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذلك. إذا باع صاعا من القرب صاعين فهو فاسد، لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح. الآن للزيادة وللوصف صار فاسدا، لكن أكثر الفقهاء يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا، يبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية، لا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتحرير مذهب الحنابلة أن الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين، الفاسد والباطل عند الحنابلة معناهما واحد، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول تبطل الصلاة بكذا تبطل الصلاة بكذا. انظر إلى تصرفهم بالتأليف، تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبتلات الصلاة، في الصوم مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء. كل هذه يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، الموضع الأول في الحج قالوا الفاسق هو الذي شامع فيه قبل التحلل الأول، هذا فاسد، والباطل هو الذي كفر فيه، يعني ابتدع عن الإسلام وهو في أذان الفجر. أفهمتم؟ طيب ما هو الفاسد؟ الذي شامع فيه قبل التحلل الأول. الباطل هو الذي كفر فيه يعني فسد. هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. الفاسد يلزم المضي فيه، والباطل يفسد يتخلف خلاص، ما يلزم شيء من الحرام. فإن أسلم بعد ارتداده هل يبني على حرامه الأول؟ لا، لأنه بطل، لا لأنه بطل. هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل وإيش والفاسد. الموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا به فهو فاسد. رحمك الله. مرة ثانية، إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو فاسد، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. طيب، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة تغيرت، فاسد باطل، لا فاسد ولا باطل، باطل اشتغل يا فاسد، انهزم الناس واجب. يجوز الفرار من المثلين، الآن عندك أمثال كثيرة، فاسد ولا باطل؟ نسود المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره، باطل؟ نعم باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدتها، قال الله تعالى: ولا تزنوا في النكاح حتى لو أكثر أجل، ما فيه إشكال، النكاح طرح، عرفتم؟ طيب، رجل تزوج امرأة بلا شهود، جاء بوليها وقال أنا أريد أن تزوجي بالمتاج، قال لك ساعة أنت نشيط مشترك، تزوجتك بنتي، لا قبلت، ماذا تقول الليل؟ اكتب أعلن أعلن شأن اشترى أن رجل تزوج المرأة. لكن حين العقد ما في شهود، فاسد ليش؟ لأن العلماء اختلفوا هل يشترط الشهادة في عقد النكاح أو لا، بناء عليه نقول العقد فاسد. هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف، في عقد الباطل يجب التفريق بينهم هو ولا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. في عقل فاسد يحتاج إلى طلاق، لا بد أن نقول للزوج طلق المرأة لتزوجها بلا شهود. فلكن تقولون إنه فاسد؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة لأننا تقول من هذه المرأة مع زوج، كيف مع زوج؟ لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقول إن النبي مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناه، ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، أليس كذلك؟ لكن في البعض ما يحتاج. ثانيا، في الفاسد قيل إنه يتنصف المهر إذا فرق بينهم، وفي الباطل لا يتنصف. في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يضعها فإنه لا يثبت لها مهر، لأن العقد باطل. طيب، إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح، ما هو الباطل؟ لا كما ما هو الضحك؟ ما هو الباطل من النجاح؟ نعم، العقل الذي أجمع العلم على فساده فهو باطل، وما هو الباطل؟ المشترك فيه، سمعتم؟ والحكم يختلف، ترتب الأحكام على الباطل غير ترتبها على الفاسد، وبهذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد. فيه أيضا بحث آخر، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا، لا فلو أراد الإنسان أن يصلي صلاة فاسدة أن هذا حرام، لأن هذا من مضادة الله في أمره. كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وأنت تريد أن تصلحه؟ حتى إن بعض العلماء قال إنه لو فعل ذلك لكان كافرا، لأنه يستهزئ بالله عز وجل. مثل لو قال إنه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن النجاسة شرط، يعني اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن صلى بالثوب، نقول هذا حرام بلا شك. لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية دعيها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، لكن عقد ذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، هذا الرجل هذا بالربا قال لي أنا محتاج، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا. كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحكم تعاطيها، جميع الشروط الفاسدة في العقود يحكم تعاطيها، لأن فيها مبادرة لحكم الله عز وجل. ثم قال مالك رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص. ما الذي أوجب المؤلف أن يبحث هذا البحث، أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ لأن سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو الشيء العملية. إذا لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، فأيهما أعم؟ العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء. فأما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه أخف، لأنه معرفة إيه؟ الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأحوال المكلفين. فعلم العقائد لا يكون الفقه اصطلاحا، علم النحو لا يكون الفقه اصطلاحا، علم الحساب، علم الفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص. والله أعلم. لا في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مضاف لذلك، يعني يطلب رضا الله بما يقصد غضبه. نعم لا نحن أهل. نعم محمد لا، لأنك أن تفعل الآن أو تقدم أو تحجم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة والفساد هذا من قبل الشرع مو من ذلك. نعم من قاعد هذين المعابد شرحنا القاعد من احنا ضد العادة، من قاعد او عادة اجروا بس القاعد عن العبادة، يعني وكان من ذلك المعاملات. الصحيح والفاسد يكون في المتعصب وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات. نعم ايش؟
لا لا
التعليل بالخلاف أن تقول يحرم كذا لأن العلم اختلف فيه وأفضل الثاني ما قلت يضع يعني تحب إلى الشروط فاضل على المشهور من المسجد نعم يعامله معاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا إلا شيئا لا يسوغ فيه الخلاف هذا شيء آخر لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامله معاملة لا نعامل من يعتقد إلا معاملة من لا يعتقد لكن ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كانت صوت البلد أحوال يعني ماذا الآن يفد إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جاء فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أنها خرجت في أسواق نجاجة الوجه فهي تقول هذا رأينا ورأينا نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير وهو تساؤل من ثابت الاتجاه
بسم الله الرحمن الرحيم قال التنظير والشرع والتنظير العدل والتصوير والتنظير الحمد لله الذي قد أشهر سن الرسول بالورى وأشهر على لساء الكافر وحونا وهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كبا صغار حجم او كبارا وخير حكمي للقضاء ما كني
مؤمني
للورقات من امام الحرم وقد حرمت مده في نظمه مسجلا لذكره وفقيه فلم ابد بما سئلت من كدا وقد شرعت فيه مستمكا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا اليوم السبت الخامس عشر من شهر صفر عام 1445 وفيه يبتدئ غرائق نظم الورقات في اصول الفقه نسال الله ان يعيننا على فهمه واتمامه اصول الفقه على أن أصول الفقه يعني ينبني على الفقه وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه قواعد الفقه أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه وقواعد الفقه يبحث في مسائل الفقه ما علاقة بالأدلة إطلاقا فقواعد البراجة مثلا لا يبحث في الأدلة يبحث في قواعد وضوابط الفقه ينبني عليها مسائل لكن اصول الفقه يبحث في ايش في ادله الفقه وقواعده وهذا هو الفرق اصول الفقه سياتي ان شاء الله معناه في كلام المؤلف هل ينبغي ان يقدم على الفقه او ان يقدم الفقه عليه قال بعض العلماء قدم الأصول حتى تبني عليه الفقه تعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه وقال بعض العلماء بل الفقه لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه لأن أصول الفقه ليس تبحث في الفقه تبحث في إيش في أدلة الفقه وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. حتى إن بعض الناس فيما نسمع بعض المشايخ يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. أصول الفقه يقول المؤلف: قال الفقير الشرف العنديتي ذو العجز والتقصير والسفير. الفقير الشرف لقب للمؤلف الناظم، ولا حاجة إلى أكلام عن حياتي لأنني لم أحضرها، لكن بإمكانكم أن تعرفوا حال الرجل من كلامه. يقول ذو العجز والتقصير والسفير. العجز عدم الصدق، والتقصير عدم الإكمال، والتقصير الإهمال فيما يجب. وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. يقول: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. سبق الكلام آنفا عن معنى الحمد، وقول أظهر وأشهر. أظهر يعني أخرج، أشهر يعني نشر علم الأصول. ومراد الأصول هنا أصول الفقه على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله. وهون يعني هون هذه الأصول، فهو الذي له ابتداء دونه، فهو أي الشافعي الذي له ابتداء له أي أصول الفقه. ابتداء يعني سبقا، دون يعني ألف. الشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التعريف، وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن الذي ألف هذا وجمعه أول من فعل ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال في قول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذ أن العبد سلم على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم على عباد الله مفرد مضاف لعمر. وكذلك أيضا في القرآن الكريم: وولاة الأحمال أجلهن أي يران حملهن. هذه عمر المطلقة والمفتوحة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ من أن سبيعة السمية نفست بعد موت زوجها في ليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم. الحاصل أن أصول الفقه له أصل من القراءة والسنة، لكن الذي دونه وألف أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: وكان أشهر الناس حتى صار قطبا صغارا حجم أو كبار. تابعته الهاب او العلم الشافعي، تابعه الناس من العلماء حتى صار هذا الفن الذي هو اصول الفقه كتبا صغار الحجم او كبار، او هنا للتنويع وليس للشافعي، يعني بعضها صغير وبعضها كبير. وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله الفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. وخير كتبه الصغار ما سمي في الورقات من جمال الحرمين، خير كتبه أي كتب أصول الفقه ما سمي أي ما سمي بالورقات، وهي هذه التي معنا الآن متن ورقات أصول الفقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. هذه الورقات ورقات قليلة صحيح الحجم، قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومعظمها. يقول رحمه الله: وقد سئلت مدققا في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول مالك رحمه الله انه سئل مده اي زمنا كثيرا ان ينظم هذه الورقات لفائدتين: الفائده تسهيل الحفظ، والثانيه الفائده الاولى تسهيل الحفظ، والثانيه الفهم، لان النظم سهل على الانسان. تجد القارئ يقرا مثل 100 بيت او اكثر ولا يمل، لكن لو قرأ 20 سطرا زمن. وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النثر، وأيضا النظم أرخص في الذهن من النظم، ولهذا نعم من النثر. ولهذا عمي كثير من العلماء رحمهم الله بنظم العلوم. يقول: فلم أجد منا سئلت مدة وقد شرعت إلى آخره. فلم أجد يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها، وقد شرعت فيه مستردة من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين والكتاب. شرعت فيه أي في نظمه مستردة من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين والكتاب. الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفة الحق. ثم إن كان عن أمر فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير أمر فالمخالف مخطئ. عرفتم؟ أقول مخالفة الحق إن كانت عن أمر فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير أمر فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: واسم الفاعل من أخطأ من فاعل من أخطأ مخطئ، وهو معلوم عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا لغسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. فيقول مالك رحمه الله: التوفيق للصواب والنفع في الدارين أي دار الدنيا ودار الآخرة في الكتاب. الظاهر أنه أراد بالكتاب هنا نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له فيها وإنما عمله بالنظر. ثم قال: باب أصول الفقه وأظن الوقت انتهى. نعم. لا نصح بارك الله فيك، لا بد ان تفهمه اولا ثم تشرح اليه. اما بالنسبه للتفهم فلا باس، الانسان يحاول ان يفهم الشيء بنفسه. ايش النية؟
هذا فقط
لانه اعمل بالفقر، اما اعمله وابدله. لا، النية ان تعمل به وتبلغ.
Thank you.
بارك الله فيك. ألم تعلم أننا ذكرنا قبل قليل أن له أخذا في القرآن والسنة؟ صحيح أن أصول الفقه دخل فيه شيء من شرع المعتزلة لا بين مسلم ومستكفر، لكن بعض الناس في شيء من كلام المعتزلة إطلاقا، لأن النظم المختصر هذا ما في شيء. نعم. المعروف أن كل مشهد يكون صدق معتبر عندك. نعم. يعني هذا الصوت صدق أولا من هذا الصوت مختصر، ما تعرض كل الذين يكون متفقا عليه. إنما الأخ والبرد في الكتب المطولة. هم
الصحابة قولنا سنة من بقي في النبي صلى الله عليه وسلم وأمن. ومن آمن به ولم يره من ذاته وغيره يسمون الصحابة.
هذا يسمى مخضرم. يسمى مخضرما. نعم. وخضرما معناها قط، يعني معناها لم يصل الى الصحبه ولم يكن الى التابعين. هو اشرف من التابعين ودون الصحابه. لكن حديث المخضرم يعتبر مرسلا لم يكن، لانه ما اعرف ما اجري مع ابن ابي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. والله يا أخي لكل مقام مقال. الساعي لو قام أمام العوام وقال أنا الفقير، أنا الجاهل، أنا العاجز، أنا المقصر، لو كان هذا ما هو حجارة تجي لما يوزر على الفقار. هذا كل مقام مقال. لكن لو الإنسان تكلم مع ناس يعرفونه وقال إننا مقصرون وعاجزون ولم نقم الواجب علينا، لا لم يكن هذا بأس. نعم. انت المؤلف بعد وصول الدرس شرع المؤلف المحفوظ من الكتاب أو من المنظومة، فقال باب أصول الفقه. هذا أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد ترتب، الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزئان مفردان. هذا بمعنى أصول، وهو أصول فعل أمر. أصول الفقه لفظا لقب للفن، لقبا يعني اسما، يعني انه يريد ان يعرف اصول الفقه باعتباره لقبا في هذا الفن. ومعنى لقبا يعني ايش؟ اسما. فما هو اصول الفقه؟ الان المؤلف سيبينه، ولكن لا بد ان نعرف ما فائده تعلمنا لاصول الفقه. فائده تعلمنا لاصول الفقه ان نتمكن من استنباط الاحكام من ادلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة. أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف ولم يطور. وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تبوض في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هل تجدون في عهد الصحابة شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل؟ لم يوجد. لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصانيف من أجل أن نشر العلم على الناس. فأصول الفقه موجود أصلها في عهد الصحابة، موجود أصلها أيضا في القرآن الكريم، موجود أصلها في السنة، وقد ضربنا لذلك فيما سبق أمثلة. لكن تنويرها وجمعها وحفظها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث أخيرا، وقد قيل إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله. كما هو أصول الفقه يقول المؤلف من جزئين قد تركب أصول الفقه تركب من جزئين، ما هما؟ أصول وفقه، أي مضاف ومضاف إليه. أصول الفقه وله مضافين، الأول الأصول ثم الثاني الفقه. هذا أصول الفقه. والجزئان المفردان يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد، يعني أن نعرف أصول وحدها وفقه وحدها عرفنا، وإن أردنا أن نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن أيضا عرفنا. فباعتبار كونه لقبا لهذا الفن هو علم بأصول يتمكن الإنسان بها من استخراج الأحكام الشرعية على وجه سديد. هذا أصول الفقه باعتباره إيش؟ لقبا لهذا الفن واسما له، علم بأصول يتمكن الإنسان بها من إيش؟ استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم. هذا تعريف أصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. أما إذا أردنا أن نعرف أصول وحده وفقه وحده فيقول رحمه الله: فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الأصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره فهو أصل، والفرع ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استقرارا وإلا فليس منه، لكن لما عرف الأصل عرف الفرع. الأصل كل ما يبنى عليه غيره. إذن الكتاب السنة أصل ولا غير أصل؟ أصل. ولهذا تجدون في الكتب المطولة كالمهري يقول: والأصل في ذلك قوله تعالى، والأصل في ذلك قول النبي. فسمى الكتاب والسنة أصلا لأنه يبنى عليهما غيره. أساس الجدار إيش؟ أصل، لأنه يبنى عليه غيره. جذع الشجرة أصل، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكل ما يبنى عليه غيره فهو أصل. الشهادة إذا حكم بها القاضي أصل، لأن القاضي بنى حكمه عليه وهو مجرد. طيب الفرع ما ينبني على غيره، وهذا كما قلت لكم لا دخل له في بحثنا، لكن لما ذكر المؤلف الأصل ذكر الفرع إيش؟ استقرارا. بقي علينا في الإسكان ما هو؟ الفقه. الفقه يقول رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقال تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا تفهم. كل شيء يسبح الحمد لله لكن ما نفقه. طيب اذا الفقه في اللغه ادم محمد ليس فقه اللغه. طيب في اللغه الفهم. في الشرع يقول: علم كل حكم شرعي جاء اجتهاده، يعني علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على الحصر من قبل الشيء. فقولنا علم خرج به الجهل، الجاهل الذي بفقيه. كل حكم شرعي خرج به الأحكام العقلية والأحكام العادية، هذه لا تكون في الفقه اصطلاحا، وإن كان ثقا في اللغة لكن ليس ثقا في الاصطلاح. فمثلا قولنا: الجزء بعض الكل، هذا حكم لكن ما هو عقل، لا يمكن ان تقع في الزلاح. قلنا اكل السنه يستطلق به البطن، هذا حسي او عرفي؟ لا هذا حسي. عرفي وجود سياره الامير عند الباب تدل على وجود الامير، هذا ايش؟ هذا عرفي او عادي. الحكم الذي يكون فقهاً هو الحكم بالامور الشرعيه، ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهادا، يعني مصدره الاجتهاد. فان كان يقينيا فانه على راي المؤلف لا يسمى فقها. فالعلم بوجوب الصلاه على كلام المؤلف ليس بفقه. ليش؟ لانه قطع ما يحتاج اجتهاد. طيب، وقال بعض العلماء وهو صحيح ان الفقه في الشرع هو معرفه الاحكام العمليه، الاحكام العمليه دون الاحكام العقليه، التكليفيه دون غيرها من الاحكام كالاحكام البدنيه وغير ذلك. فهذا هو الفقه، يعني معرفه الاحكام ايش العمليه ايش التكليفيه، هذا هو معرفه الاحكام الشرعيه. هذا معرفه الفقه في الاصطلاح. وبناء على هذا التعريف الاخير تدخل فيه الاحكام القطعيه. فالعلم وجوب الصلاه والزكاه والصيام والحج يسمى على راي على التعريف الاخير فقها، ولا يسمى فقها على الراي الاول. طيب، العلم بأن الله واحد، هذا يترك ايش؟ في أعطاه. فليس فقها باصطلاح أصول الفقه، لكنه في الشريعة فقه، بل هو أعظم الفقه. ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر، وهو تبرير لأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر. طيب، يقول المؤلف علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، فالحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقه. طيب، تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقه؟ لا، يعني مثل كوني اتصور الواجب واتصور الحرام واتصور المستحب، هذا ليس حكم، لا بد ان احكم اثبت شيئا لشيء. ثم قال المؤلف والحكم واجب ومندوب الاخر. قبل ان نبدا بالاحكام اود ان اعرف ان لاصول الفقه تعريفين، الاول باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، والثاني باعتبار تعريف كل جزء على حدة. فما معنى اصول الفقه على الوجه الاول؟ علم، نعم، على وجه سليم، نعم، باعتبار الكلمتين، اولا باعتبار اصول، نعم. طيب، الأصل يبنى عليه الفرع، والفرع ما يبنى على غيره. طيب، باعتبار الفقه واعتبار، نعم، نعم. طيب، هذا على قول صحيح، وعلى المؤلف الشرعية التي يطلقها الأشياء دون ما كان معلوم بأن نعم بدين قطعي. يقول رحمه الله الحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، هذه خمسة. فالأحكام التكليفية خمسة، و وطريق العلم بها التتبع والاستقراء، وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحرمه، فهذه أحكام ثلاثة، إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحرمه، هذه الآية. أريد أن أبين وجه الحصر، إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحرمه، فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب، وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك أو على وجه الاختيار، فالأول حرام والثاني مكروه، وإما أن يسكت فهذا مباح، يعتبر مباح. فهذا وجه إطار الأحكام بخمسة أقسام. لكن المؤلف زاد قسمين آخرين ينازع فيهما، قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذين أو من عابد. مع الصحيح والفاسد، أضاف المؤلف الصحيح والفاسد إلى الأحكام التشريفية وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطر، بل هو حكم وضعي وضعه الشرع الشارع علامة على نزول هذا الشيء وعلى نزوله. فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم كان الشروط خالية من الموانع، نسمي ذلك صحيح، لكن هذا الصحة هذه هل هي من أوصافنا نحن فيقال صح علينا أو ما أشبه ذلك؟ لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوس، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوس، لأن الفاسد لا ينفذ شرعا. فالصواب أن الأحكام التشريعية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وترتيبها على ما فيه، لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد وإما على الشيء مع مقابله، فإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام، وإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، والأمر في هذا سهل. المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمس، فإذا قال قائل ما دليلها؟ قلنا التتبع والاستقراء. ما وجه ذلك؟ قلنا الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها، والمأمور بها إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، والنهي عنها إما على سبيل الإلزام بالترك أو على سبيل الاختيار، والمسكوت عنه مسكوت عنه. طيب، المأمور بها على وجه الإلزام واجب، على وجه الاختيار مندوب، النهي عنها على وجه الإلزام بالترك وعلى وجه الاختيار مكروه، والمسكوت عنه مباح، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه أنه قال وما تكت عنه فهو نعفو عنه. طيب، يقول مالك رحمه الله والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك للعقاب. فسر المؤلف او عرف المؤلف الواجب عرفه بحكمه، انتبه، عرفه بحكمه لا بحقيقته، والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء، فمن يسلك طريق من الفقهاء؟ نعم، والا في المناطق يقولون وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود، يقولون عدل الشيء بنهيه لا بحكمه. الإنسان ما هو بدليل الماهية والحقيقة؟ حيوان ناطق. لكن لو أقول الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، ما هو هذا؟ هو حيوان ناطق. على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء لماذا بحكمه. فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط، الثابت والساقط. أما الأول فأن تقول حقك واجب علي، بمعنى ثابت عليك ما في إشكال. ومن الثاني قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت. لكن في الإصلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل، هذا الواجب ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل. يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر رسول بشيء على وجه الإنسان بالفعل فهو واجب. فقولنا ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم، والثاني والثالث المباح، ودخل فيه المسؤول، لأن يعني المسؤول مأمور به. وقولنا على وجه الإنسان بالفعل خرج به المندوب. طيب أما حكمه فيقول المؤلف ناء الثناء الواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني ما حكم بثواب فاعله، ما حكم بثواب فاعله أي ما يثاب فاعله حكما. والثاني يقول والترك بالعقاب، يعني وحكم بالعقاب على تاركه. وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. انتبهوا للتعريف، ما أثيب فاعله امتثالا، والثاني ما الغنى واستحق تاركه العقاب. فقولنا ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا، عاديا لا ينسى، فإن هذا لا ينسى، لا بد أن يكون فاعلا للشيء منتجلا دان الله به. وقلنا استحق فاعله العقاب ولم نقل وعوقب، واستحق فاعله التالف واستحق تالفه العقاب ولم نقل وعوقب تالفه. لماذا؟ لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه، ولهذا التعبير بقولنا واستحق تالفه العقاب أولى من قولنا وعوقب تالفه. فصار عندنا الآن أن نريد أن نقتطع الواجب. الواجب له تعريف بالحقيقة وتعريف بالحكم. تعريف بالحقيقة إيش؟ ما أمر به على وجه الإنسان بالفعل. بالحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا تعريف. أما أمثلة فكثيرة جدا، كالطهارة في الصلاة وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وكسر الأرحام وغيرها كثير، والله أعلم. نعم لا هذا الأمر، هذا الأمر مو غير الواجب. نعم أيضا لأنه هو عدم، لا ما نتكلم عن الواجب بنفسه، نتكلم عن الواجب من حيث هو واجب. لا عن الفاعل بذاته، الفاعل قد لا يفعل ما ندري عنه، قد يكون عنده ولي ولا يشاء. معنى آدم ايش؟ من قائد هذين قوم العابد. اي يجب التعريف الثاني والثالث. من قائد هذين او من عابد يعني ممن عمل وعبد او ممن كفر. من قائد هذان يمكن نصرف الجهاد. نعم لا عندي هذين. والله فيها تصريح ما ندري انا حسين الفعل عندي ما ادري هو تصريح من هذا من هذان الى هذين او من هذين الى هذين. على كل حال ان كان من قائد هذان فاعرابها واضح لان هذان مبتدا ومن قائد خبر مقدم ما في اشكال. نعم قائد لا لا أنا أحب أن تشعر بغل وأشعر بغل هنا أمر مخير فيه والتخير في الأمر حتى في الواجب بين شيئين إطعام عشر من الحكينة وتتركه لكن إذا كان مخيرا بين الفعل والترك هو مندوب وإن كان مخيرا بين الفعل أو بدله فهو فقط مراجع. أصول الفقه، أصول الفقه الواقع أنه يعرف على وجهين، الوجه الأول باعتباره اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتبار اسم لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمثل العارف بها من الاستدلال او استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم فهو مهم جدا. واما باعتبار كل بناء واحده فاصول جمع اصل وهو ما بنى عليه غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه ايش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من بأفعال المكلفين هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل والصواب المخالف. الأحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والوضعية متعددة منها التكليف ومنها السبب والشرط والمانع لكن المؤلف ماذا قال الصحيح والفاسد. إذا فالصواب الذي يعتمد انتبه هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية هو الخمسة ووضعية ومنها الصحيح والفاسد ما أحكم منها الصحيح والفاسد. طيب تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا الحكم والمناطق لا يرون التعريف الإحكام يرون أن التعريف بالحقائق حقائق الأشياء وقلنا ان ما ذكره فقهاء عن
الفقه اصول الفقه
اصول الفقه الواقع انه يعرف على وجهين الوجه الاول باعتبار اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حده. فباعتبار اسما لهذا الفن هو عباره عن قواعد يتمثل العرف بها من الاستدلال او استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم فهو مهم جدا. واما باعتبار كل جزء على حده فاصول جمع اصل وهو ما بنى عليه غيره والفقه
معرفة الأحكام الشرعية التي مبنيها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تتنفق على كلام المؤلف. والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من بأفعال المكلفين هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والباطل. والصواب أن يقال الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. والوضعية متعددة منها الصحيح والباطل ومنها السبب والشرط والمانع. لكن ما لماذا في الصحيح والباطل؟ إذا فالصواب الذي يعتمد به هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية والخمسة ووضعية ومنها الصحيح والفاسد. ما أحبها منها الصحيح والفاسد. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا للحكم، والمناطق لا يرون التعريف بالاحكام، يرون التعريف بالحقائق حقائق الاشياء. وقلنا ان ما ذكره الفقهاء والاصوليون ايضا اولا، لان اهم شيء ان نعرف الحكم، اهم شيء ان نعرف الحكم. واما حقيقته فان عرفناها من باب الكمال والا فليس بشرط. قال: والمندوب ما في فعله التوارد ولم يكن في تركه رقاب. نعم، والندب ما في فعله التوارد. الندب مصدر ندب يندب بمعنى جاع، ولكنه مصدر بمعنى المفعول اي المندوب. ما اي الذي في فعله التوارد يعني انفعالته بالفعل، ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه. هذا هو المندوب. المندوب اذا اردنا ان نعرفه في الحقيقه نقول المندوب ما امر به لا على وجه الالزام، لكن هذا ليس ضروري. فالمندوب شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. مثال ذلك الراتب الصلوات الخمس، راتب الظهر المغرب العشاء الفجر، هذا إن فعله الإنسان أثيب، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. رفع يديه في الصلاة عند تكبير الإحرام والركوع والرفع منه وثاني التشهد الأول، هذا أيضا يشوى مندوب إن فعلته وجبت وإن تركته لم تعلم، وهو كثير جدا. وأيما أكثر المندوب أو الواجب؟ المندوب، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة، فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. والمندوب كمال تزداد به الثواب وتزداد به المرتبة، فلهذا كان أكثر. ثم قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا. المباح في اللغة المعلن، ومنه قوله باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه. في الاصطلاح عرفه بحقيقته ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ما به لا أمر ولا نهي في حد ذاته. على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلى من الثواب والعقاب، ما في إن فعلته فلا ثواب له
ولا عقاب عليك، وإن تركته فلاك وفلاك ولا عقاب عليك، لأنه مباح حلال. طيب، وأقول لكم إن هذا باعتبار ذاته ما في أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما. صح، المباح بحد ذاته ما في ثواب ولا عقاب ولا امر ولا نهي، لكن قد يكون وسيله لمامور فيكون مامورا به على وجه النفس او الوجوب، قد يكون وسيله لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهه او التحريم. طيب، نضرب مثلا نسألكم فيه. باع رجل سلعة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، والأصل البيع الإباحة. تمام. خطب رجل امرأة قد خطبها مسلم قبله، ليش؟ عدوان على حق الغيب. طيب، حضرت الصلاة وليس عند الإنسان ماء فوجد ماء مباح، فما حكم شراء هذا الماء؟ ليش؟ يتوقف عليه فعل الواجب، إذن هو واجب. اشترى رجل بقلا ليأكله، نعم مباح. ليش؟ لأن أكل البصل مباح، وهذا هو الصحيح، لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، فإذا قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروه. طيب، اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرما حرام، فصار المباح بحد ذاته ما في ثواب ولا عقاب لا فعلا ولا تركا، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإن كان وسيلة لمنهي عنه فهو منهي عنه. طيب، يقول رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما نجب كذلك الحرام عكس ما وجب عكس ما يجب. نعم، ضابط المكروه يعني تعريف المكروه عكس ما نجب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. تعكس المكروه ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولا قصر عليه. ليش؟ لأنه ليس عليه عقاب. فلو كان الإنسان مصرا على الإشفاق في الصلاة، الإنسان يصلي كل ما مر واحد أتبعه البطل، يعني مصر على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها، هل يعاقب؟ لا، لكنه لو تركه لله لأبيه. الحرام أكثر ما يجب، الواجب تعريفه لا أبيب كائنه وعوقب كائنه، عوقب يعني اسحاق العقاب. المحرم إذن ما عوقب فاعله، يعني ولم وغثيب تاركه، غثيب تاركه. الواجب ما غثيب فاعله، المحرم ما غثيب تاركه. الواجب ما عوقب تاركه، المحرم ما عوقب فاعله. طيب، هكذا قال كثير من الاصوليين بالاطلاق: المحرم ما عوقب تاركه، يعني ما استحق العقاب تاركه، لكن مع ذلك لا بد من تفصيل في هذه المساله، لا بد من تفصيل في هذه المساله لانها مهمه. ليس كل تارك للمحرم يكون متابعا، تارك المحرم على اقسام. القسم الاول ان لا يطرا على باله اطلاقا، ما طرا على باله المحرم، رجل ما فكر يوم من الايام ان يزني لكنه لم يزل. هل يثاب على الترك؟ لا، هذا لا يثاب على الترك، لأنه لم يهم به حتى يقال أنه يثاب على الترك. هذه واحدة. الثاني، رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب. العذاب لأن الله قال في الحديث القدسي إنما ترك ذلك من جرائه، أي من أجله. الثالث، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسباب، تمنى لكن لم يسعى في تحقيقه أو في الحصول عليه. تمنى المحرم لكن ما فعل الأسباب، يعاقب على النية، يعاقب على النية. والدليل على هذا قصة الرجل الذي قال ليس لي مثل مال فلان، ليس لي مثل مال فلان، فعمل فيه عملا وكان فلان يضيع المال ويلعب به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما بالوزر سواء. فعلى هذا يعاقب الرجل على ايش؟ على نيته. القسم الرابع، رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن اجل، هذا يعاقب ايش؟ عقوبة الفاعل، يعاقب عقوبة الفاعل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه. اذن على اي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما اصيب تاركه؟ على من تركه؟ لله، هذا هو الذي كان. فصار تارك المحرم كم قسم؟ اربع اقسام. وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله. اذكر الاقسام اربعه إيه؟ معظم هذا ولا يعاقب. يعني تمنى ولكن لم يفعل الشر.
وهذا
يعاقب
على
النجم.
اما
رابع الذي يتمنى
كذلك
المعصيه وابتعد اسبابه
ولكن
عجز
عن
تحصيلها،
فهذا يعاقب على
ايش؟ اي عقاب. يعني مثل اللي قبله اللي اشد له. اشد
على
الرقم. كيف؟ يعني يعاقب عقوبه الفاعل. يعاقب عقوبه الفاعل. ما دليلك على هذه المسألة الأخيرة؟ ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ قلنا يجري أنه هو تعليل. عندك الآن جاران، أحدهما على اليمين والثاني على الشمال، كلاهما يعرف. وأنت ما أدري أين سبقت. أنا ما تلوني مثلا سجيار فكرت أن يزيد إيه المشكلة؟ قل يا أخي لا تفتح إن الله لا تفتح إن الحق. طيب أجعلين ما هو إذا استغى المسلمين ما قصف المسلمين المسلمين كم الحديث؟ على قصد صاحبه. أحسن تبارك الله فيك. طيب إذا كلام المؤلف ينطبق على واحد من هذه الأحكام الأربعة وهو إذا تركوا بالعلم. هل تحفظون نبيا من الأنبياء ترك معصية لله؟
يوسف
ترك معصية قد تهيأ أسبابها تماما وقويت دواعيها، فلا انفردت به امرأة العبيد ولا سيدته وأغلقت الأبواب. كم باب؟ أقلها ثلاثة، أقلها ثلاثة، ما في أحد إلا الله عز وجل. وقالت هيت لك وجعلني بها وقد فعلت كل شيء، لا أستطيع أن أتعرف لكن كل شيء فعلت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ويراد ربي هنا رب العرش عز وجل وليس ربه سيدا. ولقد همت به وهم بها بقوة الدواعي وقلة الموانع لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بما أرادت المرء، وأنه فخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنصبة له أن يدع ذلك لله عز وجل. قال فينا الطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا قويلا. وأما قول بعض الناس همت به وهم بها أي هم أن يضربها، هذا مو صحيح أبدا بعيدا. لكن الذي قاله أراد أن ينزل من يوسف. يوسف ما فعل شيئا، ما فعل شيئا، فعل من قبل. الداعي البشري موجود في يوسف، شاب سيدة، المكان خالي، ابتلاع غير مأمون لأن الباب غلق، الموانع منتفية، لكن تركها لله عز وجل. هذا أعظم ما يكون من الفخر. ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والقرآن من ربه الإيمان الذي منعه. هل إلا أن يكون هم بها وحمد الله معهم؟ نعم، لولا ذلك لفعل. نحن إذا كان اللفظ يحمل لغة ما في معنى، هذا زيادة على ما قال السلف لا منافع. لكن إذا كان لماذا من الواقع اللي ما في لغة هذا مو صحيح. ما تدع على الذهن إطلاقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اظن ان شاء الله لا نزال على علم بان الاحكام على راي المؤلف ثبت، وعلى قول الصحيح ان الاحكام قسمان تكليفيه ووضعيه، والتكليفيه خمس والوضعيه منها الصحيح والفاسد. يقول وتقدم ضابط الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. ولعلي هل اكرمنا الحديث عن المباح وقلنا ان هذا باعتبار ذاته لا يتعلق به امر ولا نهي، وانه باعتبار ما يكون وسيله له يتعلق به الامر او النهي. كذا ادل يا اخي بالخير. قال ورابع الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتدال مطلق، كانه يريد ان الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداء. كيف؟ لا، ورابط الصحيح، ورابط الصحيح الصحيح الذي هو احد الاحكام. الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداء، اي ما كان نافذا معتدا به، ما كان نافذا معتدا به، فهذا هو الصحيح. ضده الفاسد، ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. فهل نافذ ومعتد به هل معناهما واحد؟ لا، النفوذ في العقود والاعتدال في العبادات. النفوذ في ايش؟ في العقود، والاعتدال في العبادات. فمثل قال هذه الصلاه معتد بها ولا يقال نافذ، هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. طيب، فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه احكام العقد، هذا الصحيح العقود، ما كان نافذا تترتب عليه احكام العقد. مثال ذلك رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت فيه الشروط وانتبت فيه الموانع، هذا نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ، هذا نافذ. معتد به أو لا؟ لا نفذ كان معتد به لأن هذا في العبادات. طيب، هل تترتب عليه الأحكام؟ هذا البيع تترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البايع أو لا؟ نعم. ومن كون المبيع يعكف على المشتري إذا كان من ذوي الأرحام المحرم أو لا؟ نعم، ترتب عليه أحكام، هذا نسميه صحيحا. إذا آخر رجل باع شيئا مجهولا لثمن معلوم وتم العقد، قال بعتك عبدي الآبق أو جمل الشارك، فقال اشتري، ماذا يكون هذا البيع؟ هذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا ترتب عليه الأحكام ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع. مثال ثالث، رجل تلزمه صلاة الجمعة باع سيارته على آخر تلزمه الجمعة بعد نزالها الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فماذا نقول؟ لآخر هو بيع فاسد؟ نعم، لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام. والسيارة لمن؟ لصاحبها، للبائع، والثمن للمشتري. طيب، رجل أوقف بيته وهو مرهون، البيت مرهون وهو أوقفه يعني سبله، هذا صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ينفذ الوقت، يقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافذ. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافلة، ومن العبادات ما كان معتدا به. طيب، في العبادات إنسان يصلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، قال أنا أريد أن أتعبد الله، أن علم الصلاة؟ إذا قلنا نعم قال أعوذ بالله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهاني عن الصلاة؟ أقول نعم هذا لا لا ما 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 له الصلاة. إذا تبعت الشمس صل إلى قصري الظهر، لكن الآن أنهاك، لكن نظرت الآن قال أبدا ولا يمكن أني أترك الصلاة، والله لا والله وفق الذي ينهى عبدا إذا صلى وصلى. ماذا نقول؟ صلاة غير صحيحة. طيب، صلاة غير صحيحة لأنها لا يحس بها، لا يحس بها. طيب، إنسان آخر صلى العصر لكنه قد أحدث، أحدث لكنه نفس الحدث صلى ثم ذكر بعد أن صلى أنه محدث، ماذا نقول بصلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يحس بها، لا بد أن يريدها، فصلاته غير صحيحة. بقي أن يقال ما هو الفاسد؟ الفاسد يقول رحمه الله: والفاسد الذي به الذي به لم تعتدف ولم يكن بنافذا بنافذ إذا عقد، انتبه إذا عقد ليتبين لك النفوس إيش في العقود. الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، هذا الفاسد. طيب، ضربنا امثله لهذا وهذا. اذن كل عباده تمت شروطها وانتفعت موانعها فهي صحيحه، فهي صحيحه معتد بها. كل عقد تمت شروطه وانتفعت موانعه فهو صحيح، فهو نابل معتد به وصحيح. وما لم تتم شروطه أو وجدت فيه الموانع فإنه فاسد لا يعتد به. طيب، بحث له تعلق في الموضوع، هل الفاسد والفاطل معناهما واحد؟ أنا لست أسأل ولا أعرف من الأنجليين لأنه ما شرح الموضوع. يقول بعض العلماء إن الفاسد والفاسد معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك، فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. لذلك فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. طيب، قالوا مثلا بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الميتة فاسد لأنه منهي عنه لذلك. إذا باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد، لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح. الآن للزيادة وهو صار فاسد، لكن أكثر الفقهاء يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا، يبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية، لا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتحرير مذهب الحنابلة أن الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين، الفاسد والباطل عند الحنابلة معناهما واحد، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول تبطل الصلاة بكذا، تبطل الصلاة بكذا. انظر إلى تصرفهم بالتأليف، تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبتلات الصلاة،
في الصوم مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء، كل هذه يدل على انهم لا يرون في هذا فرقا، وان المقصود هو المعنى الا في موضعين. الموضع الاول في الحج، الموضع الاول في الحج قالوا الفاسق هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول، هذا فاسق، والباطل هو الذي كفر فيه، يعني ابتدع عن الاسلام وهو في اثناء النذر. افهمتم؟ طيب ما هو الفاسق؟ الذي جامع فيه قبل التحلل الاول. الباطل هو الذي كفر فيه، يعني ابتدع. هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. الفاسق يلزم المضي فيه، والباطل يتخلف خلاص، ما يلزم شيء من الحرام. فإن أسلم بعد ارتداده هل يبني على إحرامه الأول؟ لا، لأنه بطل، لأنه بطل. هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل وإيش؟ والفاسق. الموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. رحمك الله. مرة ثانية، إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. طيب، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة تغيرت، فاسد باطل؟ لا فاسد ولا باطل، باطل. اشتغل فاسد انهزم الناس واجب، يجوز الفرار من المثلين. الآن عندك أمثال كثيرة، فاسد ولا باطل؟ مثل المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة غيره، باطل؟ نعم باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدتها. قال الله تعالى: ولا تلزم عقدة النكاح حتى يبلغ أجله. ما فيه إشكال، النكاح باطل. عرفتم؟ طيب، رجل تزوج امرأة بلا شهود، جاء بوليها وقرن أريد أن تزوجي بمتى؟ قال لك ساعة نشيد مشترك، تزوجتك بنتي لو قبلت، ماذا الدخول الليل؟ اكتب أن أعلن شأن اشترنا رجل تزوج المرأة، لكن حين الحق ما في شهود. ثالث، ليش؟ لأن العلماء اختلفوا هل يشترط الشهادة في عقد النكاح أو لا؟ بناء عليه يقول العقد فاسد. هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في عقد الباطل يجب التفريق بينهم فورا، ولا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. في عقل فاسد يحتاج إلى طلاق، لا بد أن يكون الزوج طلق المرأة لتزوجها بلا شهود. فلاشهم يقولون إنه فاسد هنا بلى، لكن علمنا يقول إنه صحيح. ونخشى في يوم من القيامة تتعطل المرأة لأننا تقوم هذه المرأة مع زوج، كيف مع زوج؟ لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقول إذا هي زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مقاطعة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناه، ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج،
أليس كذلك؟ لكن في البعض ما يحتاج. ثانيا في الكافر قيل إنه يتنفق النهر إذا فرق بين النهر، وفي الباطل لا يتنفق. في الباطل إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجمعها ثبت النهر، وأما في الباطل فلا يثبت النهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يضعها فإنه لا يثبت لها نهر لأن العقد باطل. طيب إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح. ما هو الباطل؟ لا إيمان. ما هو الباطل؟ ما هو الباطل من النجاح؟ نعم العقل الذي أجمع العلماء على فساده فهو باطل. وما هو الباطل؟ المختلف فيه. سمعتم؟ والحكم يختلف. ترتب الأحكام على الباطل غير ترتبها على الفاسد. وفي هذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد. في أيضا بحث آخر، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا، لا يجوز. فلو أراد الإنسان أن يصلي صلاة فاسدة فإن هذا حرام، لأن هذا من مضادة الله في أمره. كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وأنه يريد أن يصلحها؟ حتى إن بعض العلماء قال إنهم لو فعل ذلك لكان كافرا لأنه مستهزئ بالله عز وجل. مثل لو قال إنه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن النجاسة شرط، يعني اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن صلى بالثوب نقول هذا حرام لا شك. لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية دعيها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، لكن عقد ذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة. هذا الرجل هذا بالريبة قال أنا محتاج، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا. كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحكم تعاطيها، جميع الشروط الفاسدة في العقود يحكم تعاطيها لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. ثم قال مالك رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص. ما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث هذا البحث، أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ لأن سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو الشيء العملية. إذا لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، فأيهما أعم؟ العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء. فأما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه أخص، لأنه معرفة إيه؟ الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. فعلم العقائد لا يكون في الفقه اصطلاحا، علم النحو لا يكون في الفقه اصطلاحا، علم الحساب، علم الفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه سلاحا لأنه أخص. والله أعلم. لا في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يعني يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مراد من ذلك، يعني يطلب رضا الله بما يطلب غضبه. نعم لا مثل أهل. نعم محمد لا، لأنك أن تفعل الآن أو تقدم أو تخدم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة والفساد هذا من قبل الشرع مو من ذلك. نعم من قاعد هذين المعابد ما شرحنا القاعد من نحن ضد العادة من قاعد أو عادة اجرى بس القاعد عن العبادة يعني وكان من ذلك المعاملات الصحيح والثابت يكون في المتعصب وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات. نعم التعليل بالخلاف ان تقول يحكم كذا لان العلم اختلف فيه وافضل الثاني ما قلت انه يباع النكاح بلا شروط فاضل على النشور من المسجد. نعم إذا فعل الإنسان المتفرغ فيه معتقد القلة هل يعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا، إلا شيئا لا يسوغ فيه الخلاف هذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه الخلاف فإننا لا نعامله معاملة، لا نعامل من يعتقد القلة معاملة من لا يعتقد به. لكن ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط، يعني مثل الآن يفد إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أن خرج في أسواق نكاشف الوجه؟ فهي تقول هذا رأينا ورأينا نقول لكن هذا يتعدى ضرره الى غيره وهو تساهل من ثابت الاتجاه.